هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
هو المهدي خاتم آل طه، وطالب تأرهم ما دام تاروا. به الديان ينجز كل وعد، ويكتب للضلال الاندثار.
إمام طالما انتظرته عين، لوحي الله جل الانتظار. إمام إرثه من آل طه مقام، دونه الفلك المدار.
إذا ذكرت أصول الفضل دوما إليهم لا لغيرهم يشار. أمان لأهل الأرض طرا، وللملكوت نورهم منار.
لأهل الحق بابهم مطاف، وللأملاك منزلهم مزار. كلامهم الصواب، وكل قول يخالفهم فكذب واغترار.
بحلمهم السماء تضيق حدا، وجودهم به اقتدت البحار. جميع الكون مفتقر إليهم، ولولا الله ما لهم افتقار.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وله الحمد والمجد، إذ رزقنا التمسك بثقلي رحمته وركني حكمته وحبلي النجاة من الضلالة والجهالة كتابه العزيز وأهل بيت نبيه الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب تحية نحييكم بها، ونحن نلتقيكم بفضل الله في حلقة اليوم من برنامجكم شمس خلف السحاب. اخترنا لمطلعها أبياتا من قصيدة مهدوية للكاتب الولائي الفاضل سماحة الشيخ أحمد الدر العاملي من ديوانه المطبوع مرآة الشعور.
وتستمعون بعد قليل إلى فقرة الوصايا المهدوية، وعنوانها في هذه الحلقة هو المهدويون أهل القلوب الحية.
تليها إجابة عن سؤال هذه الحلقة، وهو من المستمع الكريم محمد رحيم بشأن الحرب العالمية الثالثة والظهور المهدوي.
ومن كتابي عن حياة المرجع الديني العارف آية الله السيد محمد رضا بهاء الدين، ننقل لكم حكاية مؤثرة عنوانها خدمة الأم.
أطيب الأوقات نتمنها من الله لنا ولكم مع فقرة هذا البرنامج فتابعونا على بركة الله. ولكن أولا مع الفقرة التربوية التالية وعنوانها المهدويون أهل القلوب الحية.
أيها الإخوة والأخوات، قال مولانا إمام زماننا المهدي المنتظر أرواحنا فداه في دعائه الجامع المعروف بدعاء توفيق الطاعة: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة.
أيها الأعزاء، منذ حلقات ونحن نستنبط معا وصايا إمام العصر عليه السلام للمؤمنين والصفات التي ينبغي لهم التحلي بها من خلال التأمل في فقرات هذا الدعاء المبارك، وقد انتهى بنا الحديث إلى الصفة التي تشير إليها فقرة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة. وهذا يعني أن مولانا المهدي أرواحنا فداه يوصينا أن نجتهد لكي تكون قلوبنا ممتلئة بالعلم والمعرفة.
أول سؤال يواجهنا هنا هو أن العقل هو المعني بالعلم والمعرفة، فلماذا نطلب ملء القلوب وليس العقول بالعلم والمعرفة؟ هذا السؤال تجيبنا عنه مستمعين الأفاضل النصوص الشريفة التي تؤكد أن ظهور آثار ما يتعلمه الإنسان على سلوكه إنما يتحقق عندما يتفاعل الإنسان قلبيا ووجدانيا مع المعارف التي يكتسبها بعقله. قال الله تبارك وتعالى في الآيتين 14 و15 من سورة الحجرات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، صدق الله العلي العظيم.
هذه الآيات الكريمة مستمعي الأفاضل تبين لنا عدة من الحقائق المهمة التي تفسر سر تأكيد الوصية المهدوية للمؤمنين على أن يجتهدوا في ملء قلوبهم بالمعارف الإلهية، نشير إلى بعضها بعد قليل، فابقوا معنا.
مستمعينا الأفاضل، نلاحظ أن الآيات الكريمة تربط بوضوح بين دخول الإيمان إلى القلوب وبين طاعة الله ورسوله، وفي ذلك إشارة إلى أن التفاعل القلبي مع المعارف الإيمانية هو قناة تجسيدها وظهورها في أعمال الإنسان المسلم.
هذا أولا. وثانيا، فإن التفاعل القلبي مع العلم والمعارف الإلهية من شأنه أن ينفي الشكوك والريب عن المؤمن ويجعله يندفع للعلم بما تأمره وتدعوه له المعارف الإيمانية، حتى لو كانت محفوفة بالصعاب والمشاق كما هو الحال مع أداء فريضة الجهاد. وهذا ما يشير إليه قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العلي العظيم.
وثالثا نستفيد من ذيل هذه الآية الكريمة أن انتقال العلم والمعرفة إلى القلب وظهور آثارها على سلوك المؤمن هو علامة صدق الإيمان، وعليه يتضح أن وصية إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف تشتمل على دعوتهم للتحلي بالإيمان الصادق والالتحاق بالصادقين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه من خلال الاجتهاد لملء قلوبهم بالعلم والمعرفة.
أيها الأفاضل، أما السؤال الثاني الذي ينبغي الحصول على إجابته هنا فهو: كيف نتحلى بهذه الصفة ونلتزم عمليا بهذه الوصية المهدوية؟ في الإجابة عن هذا السؤال نقول: المستفاد من النصوص الشريفة هو أن مما يعين المؤمن على نقل العلم والمعرفة من دائرة العقل التجريدي إلى دائرة القلب والتفاعل الوجداني الالتزام بأمرين: الأول هو ترويض الإنسان نفسه على العمل بما يتعلمه من المعارف الإلهية بالقدر المستطاع، وبالاستعانة على ذلك بالرفق بالنفس والأسلوب التدريجي في ترغيبها بالعمل بالمعارف الإلهية. وهذا هو الأمر الأول والأساس، وقد نصت كثير من الأحاديث الشريفة على مؤداه، أن من عمل بما علم أورثه الله علم ما لا يعلم وألهم قلبه المعارف الحقة.
ولكن ينبغي أن يسبق ذلك ويقترن به أمر آخر، هو التفكر المستمر والاستذكار لهذه المعارف والتأمل فيها وفي أدلتها ومحاسنها من خلال التدبر في النصوص الشريفة، وفي ذلك أعظم الأثر في ترغيب النفس للعمل بها. ولذلك نصت الآيات الكريمة في الدعوة للتفكر في الآيات الإلهية والمعارف المستقاة منها، وصرحت الأحاديث الشريفة بأن مثل هذا التفكر هو خير من قيام ليلة أو عبادة سنة أو عبادة 70 سنة بحسب الآثار التي يتركها في ملء قلب المتفكر بالعلم والمعرفة. وفقنا الله وإياكم لذلك ببركة موالاة محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
مستمعي الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ما زلنا نقدم لحضراتكم برنامج شمس خلف السحاب، وفي الدقائق التالية يلخص زميلنا الأستاذ عباس باقري أجوبة العلماء عن سؤال هذه الحلقة التي ورد من الأخ المستمع الكريم محمد رحيم، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في هذه الفقرة من فقرات برنامج الشمس خلف السحاب. معنا رسالة الأخ محمد رحيم من البصرة. الأخ محمد يسأل: هل أن الحرب العالمية الثالثة من علامات ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه الحتمية؟ العلامات الحتمية أخ محمد رحيم ذكرت بصيغتين في الأحاديث الشريفة، بعضها على نحو التصريح بأنها من العلامات المحتومة كظهور السفياني، النداء السماوي، اليماني، الخراساني، الخسف بجيش السفياني قرب مكة في منطقة البيداء. الأحاديث صرحت بأن هذه العلامات علامات محتومة لا بد من وقوعها. أما قضية الحرب العالمية الثالثة، إن كان المقصود بالحرب العالمية الثالثة باعتبار النظرة السائدة أن الحرب العالمية الثالثة تكون مدمرة، لم يرد التصريح بأنها من العلامات المحتومة حتى على نحو التعبير، يعني بأنها علامة حتمية، العلامات الحتمية الخمس الأساسية، ولكن يستشف من مجموع الأحاديث الشريفة أنها لها معنى العلامة الحتمية، إلا أن تشاء الله تبارك وتعالى إشاء أخرى. يعني مثلا هنالك مثلا حديث مشهور في كمال الدين في وغير كمال الدين عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: لا يكون هذا الأمر، أي ظهور المهدي سلام الله عليه، حتى يذهب ثلث الناس. قلت: إذا ذهب الثلث فما يبقى؟ قال: أما ترضون، عليه السلام قال: أما ترضون أن تكونوا الثلث الباقي. تعبير لا يكون هذا الأمر، أي ظهور المهدي سلام الله عليه، حتى يكون ذلك، إشارة إلى أن ذهاب ثلث الناس هو أمر حتمي. المقصود بذهاب ثلث الناس يعني أو عفوا ثلثي الناس الإشارة إلى الحروب، سواء كانت بمصداق الحرب العالمية الثالثة أو حروب أخرى تؤدي إلى ذهاب شوكة وقوة القوى الكبرى في العالم، سواء كان بشكل حرب عالمية ثالثة أو بغير ذلك. هنالك مثلا الأحاديث المكررة التي تكرر معنى لا يكون الذي تنتظرون حتى يكون الموت الأحمر والموت الأبيض، عندما يسأل الإمام سلام الله عليه المقصود بالموت الأحمر والموت الأبيض، أقول الأبيض الطاعون، يعني الأمراض وتفشيها أنواع معينة، أنواع غريبة من الأمراض، والموت الأحمر السيف، والإمام سلام الله عليه يؤكد حتى يذهب من كل سبعة خمسة. نعم، مضمون الحديث المروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه. أمثال هذه الأحاديث تشير في الواقع إلى قضية أن نوع من يعني قريبة من العلامات الحتمية وإن لم يصرح بحتميتها، كما أن مسار الأحداث يشير إلى هذا المعنى. يعني هنالك قضية في الأحاديث الشريفة، الاضطرابات على الصعيد العالمي تشتد قبل ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه. هنالك كثير من الأحاديث الشريفة نلاحظ فيها بوضوح بأن كثرة النزاعات، سواء كانت نزاعات قومية، نزاعات دينية، نزاعات اقتصادية، نزاعات على نحو السيطرة على مناطق النفوذ، روايات التي تتحدث عن حتى فيها إشارات إلى استخدام الصواريخ والأسلحة النووية، يقوم ملك الغرب إلى ملك الشرق فيقتله، فيقوم ملك الشرق إلى ملك الغرب فيقتله، إشارة إلى أنه لا إطلاق الأسلحة النووية واستخدامها، بحيث أنه بمجرد أن ينطلق الصاروخ هو يعني ذلك هلاك الجهة المقابلة. هذا الأمر بمجموعه نعم يمكن القول أنه قريب من العلامات المحتومة. نشكر الأخ محمد رحيم على سؤاله للبرنامج، ونشكركم على متابعة فقرات هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب. في أمان الله.
حضرات المستمعين الأفاضل، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأفاضل، حكاية حلقة اليوم في برنامجكم شمس خلف السحاب نقدمها لكم الآن، تحمل عنوان خدمة الأم ورضا الإمام.
الحكاية التالية أعزائنا ينقلها الخطيب الحسيني الفاضل سماحة الشيخ حسين الحيدري الكاشاني في الكتاب الذي ألفه بالفارسية عن حياة أستاذه المرجع الديني التقي والعارف الإمامي الزاهد آية الله السيد رضا بهاء الدين رضوان الله عليه. يقول سماحة الشيخ الكاشاني: في الأيام الفاطمية ذكرى شهادة الصديقة الكبرى فاطمة الزكية صلوات الله عليها، وفي العامين 1369 و 1370 هجري شمسي كنت أرتقي المنبر في المجلس العزائي الذي كان يقيمه بهذه المناسبة في حسينية آية الله السيد بهاء الدين. وذات يوم وعند نزولي من المنبر قام لي شيخ وقور يرتدي عباءة فأثنى على المجلس وخاطبني بالقول:
يا فلان، عندما تعرضت لحادثة السيارة ذبحت أضحية لسلامتك، ولم أكن أعرفك، أريد أن أقول إن نحبك. خاطبني بهذه الكلمات وذهب. وكنت قد تعرضت بالفعل لحادثة اصطدام في سنة 56 و300 ألف، توفي فيها أخي وابنه، وأصبت أنا بجروح وكسور، لكنني بقيت على قيد الحياة. كان هذا الشيخ الوقور هو العارف الحاج فخر الطهراني رضوان الله عليه، وكان آية الله السيد بهاء الدين جالسا على بعد متر واحد، فالتفت إلي وقال: إن الحاج الشيخ فخر رجل صالح، لقد ورد ذكره في مجلس عقد في مكة في موسم حج هذا العام، وحضره مولاي إمام العاصر، وقد ذكر اسم الحاج فخر ضمن عدة أشخاص يحظون برضا ولطف إمام العاصر.
أيها الإخوة والأخوات، لم يسأل الشيخ حسين الحيدري أستاذه المرجع العارف عن تفصيلات الأمر تأدبا، رغم رغبته في معرفة سر فوز هذا العبد الصالح فخر الطهراني، وقد كان رحمه الله من أخيار طهران، فشاء الله عز وجل أن يدبر له الأمر ويعرفه بهذا السر ومن قبل هذا العبد الصالح نفسه. يقول سماحة الشيخ الحيدر الكاشاني في تتمة حكايته: خرجت من محضر آية الله السيد بهاء الدين، فأنا بي ألتقي في الطريق بالشيخ الحاج فخر الطهراني، فبادرته بالقول:
أخبرني ما الذي فعلته ففزت به برضا ولطف إمام الزمان روحي فداه. ثم أخبرته بما قاله لي عنه آية الله السيد بهاء الدين، فأجهش بالبكاء وسألني: ألم يخبرك السيد عن كيفية وصول هذا الخبر إليه؟ أجبته بالنفي، فقال لي: لم أقم بعمل يستحق الذكر سوى أن لي أما علوية النسب مقعدة، فآليت أن أخدمها بنفسي وأقوم بجميع شؤونها حتى أمر الحمام والاغتسال، لعل خدمتي لأمي هي التي جعلتني أحظى برضا مولاي إمام الزمان عليه السلام.
أعزائي المستمعين، وبعد نقله هذه الحكاية تحدث سماحة الخطيب الفاضل الشيخ حسين الحيدر الكاشاني عن دلالتها على فوز آية الله السيد بهاء الدين بلقاء مولانا بقية الله المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأشار إلى تكرر ذلك ونقل نموذجا له، فقال:
لقد سمعت مباشرة من آية الله السيد بهاء الدين قوله ذات يوم وقد زرته طوال 60 عاما وأنا أتمنى الفوز برؤية مولاي صاحب الزمان، حتى كانت ذات يوم وقد أصابتني وعكة فكنت مضطجعا في هذه الغرفة، وفجأة دخل علي الإمام من هذه الباب وسلم علي سلاما حارا لم يسلم علي أحد بمثله طوال 60 عاما. لقد أذهلتني حرارة هذا السلام وبهجتي به، فلم أدري هل رددت تحيته أم لا، فابتسم عليه السلام وسأل عن صحتي ثم خرج من هذه الباب.
مستمعينا الكرام، وبهذا نأتي إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم شمس خلف السحاب. أيها الأطياب، لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أطيب الشكر على طيب المتابعة.
نعم، شكرا لحسن متابعتكم ودمتم موفقين سالمين، ونسألكم الدعاء.
في أمان الله.